فتاوى نور على الدرب التي أجاب عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. سئل رحمه الله: ما شروط الإسلام؟ في السؤال العاشر. الجواب أجاب رحمه الله: شروط الإسلام شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله، وأن تقصد بإسلامك ودخولك في دين الله وأعمالك وجه الله عز وجل، هذا لا بد منه، لأن كل عمل تعمله وليس لوجه الله، سواء كان صلاة أو صدقة أو صياما أو غير هذا، لا يكون نافعا ولا مقبولا، حتى الشهادتين لو فعلتهما رياء أو نفاقا لا تقبل ولا تنفعك وتكون من المنافقين. فلا بد أن يكون قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صدقا من قلبك، تؤمن بالله وحده وأنه المعبود بالحق، وأن محمدا رسول الله صادق، وأن رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، وأنه خاتم الأنبياء. فإذا كان ذلك منك صدقا وإخلاصا نفعك ذلك، وهكذا في صلاتك تعبد الله بها وحده، وهكذا صدقاتك، وهكذا قراءتك وتهليلك وصومك وحجك يكون لله وحده. الشرط الثاني الموافقة للشريعة، فلا بد أن تكون أعمالك موافقة للشريعة، وليس من عند رأيك ولا من اجتهادك، بل لا بد أن تتحرى موافقة الشريعة، فتصلي كما شرع الله، وتصوم كما شرع الله، وتزكي كما شرع الله، وتجاهد كما شرع الله، وتحج كما شرع الله، وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله يقول في كتابه العظيم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويعيبهم سبحانه بهذا العمل. ويقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فالواجب اتباع الشريعة التي شرع الله على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم الخروج عنها في جميع العبادات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه هي شروط الإسلام، وهي شرطان: الأول الإخلاص لله في العمل، والثاني الموافقة للشريعة. هذا هو الذي تنتفع بعبادتك ويقبل الله منك عبادتك إذا كنت مسلما.
طيب، أختصر في هذا الباب وجزا الله خير شيخنا الإمام على هذا الإجابة الطيبة المباركة في شروط صحة الأعمال في الإسلام. يقول أمين الشنقيطي رحمه الله: وشروط قبول العمل ثلاثة شروط رئيسة. التوحيد، من كم مضى معنا أمس في محاضرة الأمس، أنا من كان يصلي ويصوم ويقوم الليل ويأتي صف الأول، لكن يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يحبط الله أعماله كلها، ولو أشركوا لحبط عنه ما كان يعمله. الشرط الثاني بعد التوحيد الإخلاص، لأن بعض الموحدين يروح الحج يرائي، يعني ما يبقي أحد من عائلته وراء الله الحج السنة، وبعد ما يرجع والله رحت الحج السنة يعني اشكروني، نسأل الله العافية. فهذا رياء لا يقبل منه، ويعذب على الرياء عذاب شديد أشد من عذاب الزاني. الرياء الذي يريد بوجهه ثناء الناس، بعمله ثناء الناس، لقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي تركته شركه. الثالث الإخلاص: وما أمروا ليعبد الله مخلصين له الدين. قال للنبي: ضحيت قبل الصلاة. قال: شاتك شات لحم، مع أنه نية طيبة موحد، لكن لم يتابع النبي، فالنبي بيّن أن لم تقبل، فقط لا تقبل يعذب على البدعة. البدعة من الكبائر. قال: من أحدث في أمر هذا من الإسلام فهو رد. وقال في حديث آخر: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فياك أن تستسلم البدعة. يعني لا 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 لا. العجمي اللي تشوفه كذا في المسجد قاعد ينفث على نفسه، أشوف بعض طلبة العلم يهمله. ليش؟ الحين لو شفت أمامك جريمة الزنا تسكت؟ قال الإمام أحمد: ما عندك شرطي؟ وشفت واحد استدرج واحد ليوقع بالحرام، قال الإمام أحمد: حاليا حتى لا يفوت الأمر على بال ما تروح تبلغه. يجوز يهول عليهم: خاف والله يا جماعة، الله ينظر إليكم، هول حتى لا يقع في المرض هذا. طيب، فكيف تسكت عن البدعة وهي من الكبائر وتقول هذا مسح خفيف يمسح بدنه كذا بعد الصلاة بكحل عينه؟ كبيرة من الكبائر. يقول البربهاري ليس في البدعة شيء صغير، لأن مادتها مشاركة الله في الحكم، هو اللي يحكم في العبادة الله أن هذه عبادة وهذه ليس عبادة، فالمبتدع يشارك الله في الحكم، مستدرك على الله. فالبدعة كبيرة حتى لو ظهرت لك صغيرة هي كبيرة، فكيف من سكت عن كبيرة؟ يقول قرطبي فهو مشارك لهذا إذا ما أنكر عليه. بعضك يستغرب مني يقول هذا كل شوي مرسل طلابه، هذا يا فلان شوف كي يمسح ينقص طلابه كل شيء، يروح عند هذا روح، لأنها كبيرة البدعة. وإذا جلست مجلس كبير وما أنكرتها تصير أنت آثم، كما قال إنكم إذن معهم، إذن إنكم إذن مثلهم، إنا لله وإنا إليه راجعون.